الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده تعالى وأستهديه وأسترشده وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمةً للعالمين هادياً ومبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا دعا إلى توحيد الله وحارب الإشراك بالله جاهد في الله حق جهاده فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه أما بعد أيها الأحبة المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله كان المشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون حول الكعبة المشرفة يقولون لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك عباد الله إن الطاعة المقبولة عند الله تعالى المسجلة في سجل المقبولين عند الله تعالى هي الموافقة لما شرع الله عز وجل فهؤلاء المشركون كانوا يظنون أنفسهم على حق يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة الحق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ما دعا إليه إخوانه الأنبياء من قبله، حيث قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والحج والعمرة عبادة عظيمة فيها من المشقات تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وفي الحج الثواب الجزيل العظيم، ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. ومع ذلك فالصلوات الخمس المفروضة عند الله تعالى هي أفضل من الحج الذي فيه بذل المال وفيه مشقة على النفس كبيرة. للحج شرائط وجوب وأركان ومبطلات وواجبات، فعلى مريد رضا الله سبحانه وتعالى، فعلى من أراد أن يحج ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، فعلى من أراد أن يتكبد مشقات السفر وكلف هذه الرحلة تقربا إلى الله عز وجل، أن يتعلم أركان الحج، أن يعرف شروط وجوب الحج، أن يعرف المبطلات ليجتنبها، أن يعرف السنن حتى يفرق بينها وبين الأركان، حتى لا يهتم بالسنن ويفرط بالأركان فيعود إلى بلده وفي كثير من الصور لم يحج، أو يكون قد فسد حجه بارتكاب ما أفسد حجه، كحال كثيرين من الناس. فالاستعداد للحج أيها الأحبة المسلمون لا يكون بالزاد ولا ببطاقة السفر ولا بوثيقة السفر فقط، وهو ما يطلب قانونا هذه الأيام، بل لا بد من أن تتعلم هنا ما ستطبقه هناك. أما ما يظنه البعض من أنه سيفعل ما يفعل الناس، سيمتثل لإرشادات المطول، سيمتثل لما يشير به عليه من سبقه قبل مرة أو مرات إلى أداء مناسك الحج والعمرة، فيعود الكثيرون خائبين مغرورين، لم يحج ولم يعتمر بسبب أنه اعتمد على مطوف سمسار، أو اعتمد على إنسان سرسار لم يعلمه مناسك الحج والعمرة، بل ضيع عليه فرصة العمر. أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، هكذا قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يحج فليعرف إذا كانت الحجة الثانية فليس للمرأة أن تسافر بلا محرم. أما للمرة الأولى لحجة الفرض فلو لم تجد زوجا ولا محرما فعند الشافعي لها أن تسافر لحجة الفرض بلا زوج ولا محرم. كثيرون وكثيرات يذهبن بقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام شوقا يقطعن المسافات الطوال من غير زوج ولا محرم. ليس لها ذلك، لابد أن يكون معها في سفرها لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والزيارة مباركة بإجماع أئمة الهدى المعتبرين من المذاهب الأربعة وغيرهم، لكنهم اشترطوا للمرأة أن تسافر لهذه الزيارة مع زوج أو محرم. أما لحج الفرض فالشافعية ذكروا أنه لها أن تسافر لحج الفرض للمرة الأولى بلا زوج ولا محرم. بعض الناس يهتمون بالثياب البيض، بعض الناس همهم شراء الهدايا وألا يعودوا بيدين خاويتين، فينصب كل اهتمامهم على أن يتبضعوا من الأسواق، ولو كان ذلك على حساب بعض أركان الحج والعمرة. هذا والله جهل مطبق لا يدل على أن صاحبه قد ساقه الشوق والحنين والرغبة في أداء هذه المناسك العظيمة وهذه الزيارة المباركة الكريمة. من الناس من يظن أن الإحرام هو لبس الأبيض فقط من غير أن ينوي بقلبه الفعل الذي يريد أن يقوم به، الحج فقط أو الحج والعمرة معا وهو القران، أو أن يعتمر الآن ثم بعد العمرة يأتي بأعمال الحج وهو التمتع. من الناس من سئل في مكة: أنت ماذا نويت؟ نويت الحج قبل مفردا أم الحج والعمرة القران معا، أم نويت العمرة الآن ثم بعد العمرة تأتي بالحج في وقته؟ قال: أنا نويت مكة. قال: أنا نويت مكة. هل هكذا هو شرع الله تعالى؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إنما الأعمال بالنيات، ليس معناه أيها الناس لا تتعلموا الواجبات ولا تتكلفوا طلب علم الدين، فلينوي كل واحد منكم ما شاء فيما شاء من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو عمرة ومشيها. لا، ألم تسمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته لما رآه النبي يسيء في صلاته ثم جاء إلى النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله؟ رد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والله لا أحسن غير هذا يا رسول الله. ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أداء الصلوات والكيفية التي لا تصح الصلاة بدونها. فلو كان الأمر على ما يقول بعض الناس في تفسيرهم لحديث رسول الله إنما الأعمال بالنيات، مشيها كيف ما اجت اجت، المهم انه راح على مكة وطلع على جبل عرفات ورجع تحمل بشنط الهدايا وفشخ من فوق الخروف بعد أن ذبحوه له عند باب بيته ارتكب إثما لا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من أناس لا يعرفون الميقات المكانية، الحدود التي ليس له إن أراد الحج أن يتجاوزها من غير أن يحرم، كما لو كنت في البر أو بالطائرة من بلاد الشام فإنك تمر على ناحية تسمى آبار علي، بعد المدينة المنورة إلى جهة الجنوب بنحو 15 كيلومترا إن في الطائرة أو في البر لا تتجاوز هذا المكان من غير أن تنوي النسك الذي تريد الحج أو العمرة أو الحج والعمرة معا، بعد أن تتجرد من الثياب المحيطة وتكون قد وضعت الإزار بلا ثياب محيطة داخلية أو خارجية. وليمتنع بعد الإحرام، والإحرام هو النية، ويمتنع عن كثير من الأشياء كالجماع ومقدماته والتطيب، ويمتنع الرجل عن وضع القلنسوة على رأسه، وتمتنع المرأة عن لبس قفاز وما شابه ذلك من محرمات الإحرام التي لا بد له أن يتعلمها. ثم في الطريق أحبتي كثيرون لا يصلون، كثيرون لا يعرفون الجمع بين الصلاتين في السفر، ومنهم من يصلي العصر والظهر 4 ركعات متصلات بتسليمة واحدة، ومنهم من يكون في الباص والماء موجود معهم بكثرة ووفرة ويحمل في جيبه المال بالشراء، يترك الوضوء فيضرب ضربتين على كرسي من أمامه بنية التيمم. وقد قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب ليس الحار ولا شرشف ولا بطاني ولا مخدي ولا وسادة ولا كنبي ولا كرسي الباص، التراب الطاهر الذي له غبار، هكذا قال الإمام الشافعي المطلبي القرشي رضي الله عنه. فلا خير في عبادة لا فقه فيها. ثم بعض السائقين يؤذون الراكبين مريدي الحج، فلا يوقف لهم الباص إلا حينما يريد هو، ويفوت عليهم صلوات، لأن الصلاة في الباص بلا قيام ولا ركوع لا تصح الفريضة هكذا، ولا بد لها من استقبال القبلة ولو كنت في سفر. أما قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر. أما صلاة الفرض في السفينة والطائرة وعلى الدابة وفي السيارة والباص وفي القطار لا بد لها من استقبال القبلة، وأن تبدأ قائما وأن تركع ثم تعتدل ثم تنزل إلى السجودين، وإلا فلا تصح هذه الفريضة إن أداها جالسا أو لم يتوضأ، لأنه لا يحمل الآن بجواره الماء، ولكن بعضهم إذا ما أراد أن يشرب الأرجيلة قد يحصل منه مشاكسة مع السائق ليوقف الباص ليشتري الماء ليشرب الأرجيلة. من أراد أن يعبد الله فليعبد الله كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما الوقوف بعرفة من الناس من يذهب ليتاجر ليبيع، من الناس من لا يعرف حدود عرفة. حدود عرفة لها علامات، كثيرون يخرجون خارج حدود عرفة يخيمون هناك يظلون كل الوقت فلا يدخلون داخل حدود عرفة، فلا يحسب لهم حج، فلا يحسب لهم حج. وأما الطواف فعند الازدحام فاحذر من أن تكون وأنت في طوافك من أن تجعل الكعبة خلف ظهرك، وقد يضطرك الازدحام إلى أن تكابد وأن تجتهد في أن تجعل الكعبة عن يسارك، والبدء يكون من الزاوية التي عندها الحجر الأسود الذي هو أصله من الجنة، واسود بتمسح المشركين به. ولا يشترط طيلة الوقوف بعرفة الوضوء بل للصلاة. أما الطواف حول الكعبة فلا بد له من وضوء، فالطواف بالبيت صلاة، والطواف سبعا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة سبعا، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ولا يشترط في السعي طهارة ثم الحلق والتقصير في حينه، فالحلق إزالة جميع شعر الرأس، والتقصير قص بعض شعر الرأس من حدود الرأس، ليس من الرقبة دون حد الرأس بل من حدود الرأس. إذن هناك أحكام لابد من تعلمها، فكثيرون ينتابهم التعب، فوق تعبهم يخرجون إلى الأسواق يتجولون فيها ساعات وساعات، أما للرمي فيوكلون السائق أو المطوف، وذاك يجمع كل الحصى في كيس واحد ويرميها في مكان واحد فلا تسقط عن هؤلاء، ويكون أكل من كل واحد مالا بالحرام. اجتهد على أن تؤدي المناسك بنفسك عن نفسك، أما إذا كنت تعبا مريضا فلك أن تؤخر كل الرمي إلى ثالث أيام التشريق. يوم العيد هو اليوم العاشر، وبعده ثلاثة أيام. اليوم العاشر هو يسمى يوم العيد، وبعده أول أيام التشريق، ثم الثاني ثم الثالث. من كان تعبا في الأيام الثلاثة الأولى من يوم العيد ويومي التشريق له أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الرابع، ثم يرمي بالترتيب عن كل يوم بيومه، لأنه في ذلك اليوم يكون الحجاج قد خرجوا من منى، وتتمكن بسيارتك أن تتنقل من بين جمرة إلى جمرة. ومن الناس من يخرج من عرفة باكرا يريد أن يستعجل، فيرمي الجمرة الأولى قبل منتصف ليلة العيد لم تسقط عنه، ثم يستمر نزولا إلى مكة فيطوف بنية طواف الحج، طواف الركن، طواف الفرض، قبل أن يدخل نصف ليل العيد، فلا يحسب له طواف، لأن رمي جمرة العقبة، ولأن الطواف طواف الحج، طواف الفرض، طواف الركن، كلاهما يبدأ بعد منتصف الليل. فإذا كان اليوم يوم عرفة، بعد دخول منتصف الليل يبدأ وقت طواف الحج، ليس بوقت العشاء أو بعد صلاة العشاء بقليل، وكذلك رمي جمرة العقبة. كثيرون أحبتي لا يهتمون لأحكام دين الله تعالى، همهم أنه يقال عنه حاج حاج حاج، حج سبع مرات، حج عشرة مرات. لا يكن هذا مقصدك، بل تعلم أركان الحج والعمرة. العمرة كالحج لكن لا وقوف فيها بعرفة، لا وقوف فيها بعرفة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل للحجاج أمرهم، وأن يلهمهم الخير والرشاد والصواب، وأن يكتب لنا الحج والعمرة والزيارة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.